يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم في شرح كتاب الفصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن، باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
حياك الله فضيلة الشيخ، حيا الله أخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونحن نسعد ونتفيأ الدروس والعبر في ظلال سيرة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نعم،
تناولنا في الحلقة السابقة شيخنا الفاضل الحديث عن إسراء والمعراج والدروس والعبر في هذا الحدث العظيم. لعلنا في هذه الحلقة نتناول حدثا آخر، هو الحديث عن غزوة بدر وما فيها من الدروس والعبر، فتفضل يا فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم موضوعنا في هذه الحلقة غزوة بدر الكبرى، وإشعار هذا المسمى كونها بدر الكبرى لأنه ثم غزوة اسمها بدر الصغرى يذكرها أهل السير. والحقيقة أن غزوة بدر هو يوم الفرقان الذي كان حدثا مهما جدا في التفريق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والطغيان، فكانت فتحا عظيما لأهل الإسلام، وفيها ظهر الإذن بالجهاد، وكانت وقعة عظيمة وغزوة كريمة آثارها بقيت إلى يومنا الآن، ولهذا نزل القرآن بأحداث هذه السيرة. فمثلا في سورة الأنفال ذكر الله عز وجل في مواضع متعددة أحداث غزوة بدر، من الآية 1 إلى آية 14 في غزوة بدر، آية 17 كذلك، من آية 36 إلى 44 كلها في أحداث غزوة بدر، من 47 إلى 51 كذلك، من 67 إلى 71 كلها ارتباط بهذه الغزوة. والله عز وجل ما ذكرها فقط في سورة الأنفال، وإنما ذكرها كذلك في سورة آل عمران وسورة النساء والحج، ووصف القرآن أحداثا مميزة لأحداث بدر. ولهذا يصنف الآن بعض الباحثين مثلا مرويات غزوة بدر أو الآيات الواردة في غزوة بدر لتكون معلم، والسياق القرآني يقطع الأحداث عن سياقها ويجعلها معلم ودرس. فوصف الله عز وجل أحداث كثيرة في غزوة بدر، و هذا الحدث كان غير مرتب، لكن الله عز وجل يذكر هذه الأحداث في سياقاتها لتكون معلم ودرس للأمة. كذلك مما وصف الله عز وجل في القرآن وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لطلب العير، إذن سبب الغزوة لم يكن هو القتال، وإنما هو النكاية في قريش، لأنه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عير لقريش، وتعرف أن قريش تغولت في أموال الصحابة فلم يدعوا أحدا يهاجر حتى يأخذوا ماله، واستولوا على أموالهم وعلى دورهم، فكان من النكاية فيهم ومقابلة الحدث أو مقابلة هذا الإجرام في حقهم أنه على سبيل أخذ القصاص أن يغزو أو أن يستولوا على تلك العير، وخاصة أن تلك العير محملة بالبضائع، وكان أمير العير أبو سفيان. فأراد المسلمون وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب هذه العير، ولهذا لم يخرج كل المسلمين اللي في المدينة إلى بدر، فلم يكونوا مستعدين للقتال وإنما مستعدين لأخذ العير. وفرق بين قصد العير وبين قصد
قتال.
القتال أبو سفيان استطاع أن يغير الوجهة فأخذ بالعير إلى طريق آخر وهو طريق الساحل، فاستطاع أن يتجنب وفد المسلمين أو القوة الإسلامية التي أرادت أن تستولي على العير. وقريش أرادت الدفاع عن العير فذهبت وخرجت، وبلغهم أن أبا سفيان نجا، ومع ذلك لغرورهم ولما أراد الله عز وجل لهم من الخذلان والدبور أرادوا أن يستمروا طغيانا وكفرا حتى يهابوا، ووقع لهم خلاف ذلك، فلم تقع لهم الهيبة ولا وقعت عليهم الهزيمة. ولهذا الله عز وجل سجل هذا المشهد العظيم كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق من بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا حدث وتصوير أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبعض المسلمين كارهون لهذا القتال. ومن المشاهد التي دونها أو الأحداث التي دونت في سورة الأنفال تحريض الشيطان لقريش، فقد غرهم الشيطان وقال لهم إنكم إذا رجعتم، ولهذا العقلاء منهم قال ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لأجل العير ولم تخرجوا للقتال. قالوا لا، إنما نريد أن تسمع بنا العرب وتهابنا وكذا وكذا من الأمور التي ذكروها. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، هذا العمل زين من تزيين الشيطان، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جاء في الروايات أنه جاءهم في صورة سراقة وجعل لهم جوارا لأنهم كانوا على خوف في ذلك الوقت. كذلك وصف القرآن الحالة النفسية التي كانوا عليها كفار قريش. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. لاحظ أن القرآن ينبه إلى أننا لا نكون من مثل المشركين في حال الحرب وفي حال أشياء. كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني إذن لأجل أن يراهم الناس والكبر الذي في نفوسهم ويصدون عن سبيل الله. ثم وصف القرآن كذلك أحداث المعركة في آيات كثر، لكننا نقف على بعض المعالم فيها. وصف ميدان المعركة في مقام البيان والتوضيح لعظيم فضل الله عز وجل عليهم، قال: وإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني لو أنهم أرادوا الميعاد لم يكن هذا الميعاد، لأن قصد قريش العير وقصد أن الصحابي أن نجاة العير وقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الاستيلاء على العير، فكان ما في موعد. ولهذا الله عز وجل: لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليقضي الله عز وجل هذا الذي أراده الله عز وجل بكسر شوكة كفار قريش. والعدوة القصوى هي يعني الجبل الصغير يسمونه أبرق، فيكون جبل صغير. كذلك وصف القرآن في غزوة بدر الحالة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم واجهوا عدوا عظيما جدا أضعاف ما عليه أهل الإسلام، فالقوة غير متكافئة. والله عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. معلم عظيم أن النصر ليس بالعدد ولا العدة، وإنما هو من الله عز وجل يكون هذا النصر. ثم بين الله عز وجل أن النصر الذي تحقق المسلمين وهذا الفتح العظيم بكسر كفار قريش وخذلانهم جاءت له بشائر. فمن بشائر النصر أن الله عز وجل أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن عددهم قليل. قال الله عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ثم إن هذه الرؤية كما قال ابن عطية تظاهرت الروايات أن هذه الآية نزلت في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى فيها عدد الكفار قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسهم وحرضوا على اللقاء. وهذه الرؤية المنامية تبعها رؤية بصرية، وقال الله عز وجل: وإذ يريكهم الله إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. إذن الله عز وجل أراد هذا الوقاع، جعل عدد الكفار مع أنه ما يقارب 1000 جعله قليل حتى يكون هذا اللقاء، ثم جعل عدد المسلمين في أعين الكفار قليل حتى يطمعوا حتى يكون هذا اللقاء. فإذن هو قدر الله عز وجل العظيم الذي تحقق. ولهذا قال الله عز وجل في مقام الامتنان على نبينا وعلى هذه الأمة، لأنه لولا أن أهل الإسلام انتصروا في بدر لما كان هذا العلو لهذا الدين. يعني من بشائر علو الإسلام غزوة بدر الكبرى. ولهذا الله عز وجل قال في مقام الامتنان في سورة عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني أذلة قلة قليلون ومع ذلك نصركم الله، والعدو ضعفين وأكثر من الضعفين 3 أضعاف. وقال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن تقوى الله عز وجل وشكره واجب على أهل الإيمان وعلى الصحابة رضوان الله عليهم لما نصرهم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل مبينا يعني عظيم الإذن الكوني بذلك، وأن لا تنتسبوا هذا لأنفسكم فإنه محض فضل الله عز وجل، محض فضل الله عز وجل عليكم. ولهذا قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وقال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. هذا في مقام الامتنان على أهل الإسلام. من الأحداث التي وقعت في غزوة بدر الإمداد بالملائكة، فالله عز وجل أمد أهل بدر بالملائكة. ولهذا قال الله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا. فإذن واضح أن الله عز وجل امتن على أهل الإيمان بهذا النصر العظيم، ورأى الصحابة الإمداد بالملائكة، ولا شك أن ذلك معجزة عظيمة رأها الصحابة رضوان الله عليهم، وكبت الله عز وجل الكفار في ذلك الموقف. كذلك سجل القرآن مشهدا عظيما وموقف أهل النفاق، إن كان النفاق قبل بدر غير النفاق بعد بدر، إنه بعد بدر نجم النفاق لما استطاعوا، لكن كانوا موجودين ويصرحون، لكن بعد بدر تغيرت الأمور لأن فيها ظهور وقوة المسلمين فنجم النفاق بعد بدر. ولهذا الله عز وجل إذ يقول قال عنهم: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكان التوكل من الصحابة وكان لهم هذا النصر العظيم. من بشائر النصر كذلك التي تحققت والإمداد الذي وقع لأهل بدر أن الله عز وجل أكرمهم بكرامات. الله عز وجل ذكرها: قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فجاءهم النعاس وجاءهم مطر خفيف، طل خفيف، مطر خفيف، كل ذلك لتحقيق بشائر النصر وأن أهل الإسلام يثبتهم الله عز وجل وينصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا، وقد وقع هذا. كذلك من المعالم التي وقعت في غزوة بدر أن الله عز وجل شرع شرائعا لم تكن ظاهرة إلا في بدر، فقد أباح الله في غزوة بدر الغنائم، بل وشرع تقسيمها. قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا فيما يتعلق بأهم الأحداث التي وقعت. بقي فضل هذه الغزوة العظيمة، هل لمن شارك في بدر فضيلة؟ لا شك أن من حضر غزوة بدر هو أفضل ممن تخلف عنها، ولا شك أن أهل بدر لهم مقام عظيم عند الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان هذا الشرف لجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 320 أو أقل أو كثير بحسب الروايات التاريخية. من أعظم ما جاء في فضائل بدر ما جاء في قصة حاطب كما في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفر الله لكم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فدل على أن من شهد بدر من الملائكة كان لهم هذا الفضل، فكذلك من شهد بدر من أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله. فلا شك أن أهل العلم حينما يفضلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمرون عند وقعة بدر أو غزوة بدر فيقولون: من شهد بدر أفضل ممن أو أفضل من غيره. ولهذا يقولون في ترجمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بدري، ينسبونه إلى هذه الغزوة بدري. فهذا شرف وهذا فضل، الله عز وجل أكرم به جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي وقعت في غزوة بدر أنه لما حصل النصر لأهل الإسلام اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في أسارى أو في أسارى بدر، هؤلاء الأسرى ما حكمهم، ماذا يفعل بهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسر ما يقارب 70، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه أنه قد قتل من المشركين 70 وأسر 70، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أو استشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أرى أن تقبل منهم الفداء، كل صاحب مال يفادي نفسه بمال. وفهوي النبي صلى الله عليه وسلم مقالة أبا بكر ورأى عمر أن يقتل، ولهذا هذه من موافقات عمر رضي الله عنه المعدودة للوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل عمر: إيكم في أمتي محدثون فإيكم منهم أحد فإنه عمر. فهو ملهم ورأى هذا الرأي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هوي رأي أبا بكر رضي الله عنه. فلما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الفداء وقع ذلك، أنزل الله عز وجل عتابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآيات. نعم. من المعالم العظيمة في غزوة بدر صدق الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المعركة بين المسلمين وبين قريش، وجملة من المسلمين هم من المهاجرين ومن قريش، منهم عمر، منهم حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن حارث، وفي الصف المقابل من يقاتل الصحابة ولهم بهم قرابة، ولهذا لم يبالوا بهذه القرابات، وإنما كان ولاءهم لله ورسوله. فقتل عمر رضي الله عنه خاله العاص بن هشام في بدر، وقتل حمزة وعلي وعبيدة بن حارث رضي الله عنهم أبناء عمومتهم، فكان صدق الولاء، فكان الولاء لله ولرسوله وللإيمان ولأهل الإيمان، ولم يكن لهذه القرابة وزن حينما كان منهم البغي والظلم والعدوان والكفر والطغيان. كذلك من المعالم العظيمة لغزوة بدر أن الدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداء، ولهذا الله عز وجل سجل ذلك وبينه في قوله تعالى في مقام الامتنان: إذ تستغيثون ربكم. والاستغاثة لا تكون إلا من حال الاضطرار، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في حال اضطرار، عددهم قليل، وكفار قريش قد جاءت بفخرها وخيلائها وبعتادها وقوتها لضرب أهل الإسلام، فكان عند ذلك الابتهال والاستغاثة إلى الله عز وجل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قد رفع يديه إلى السماء وكان ينشد ربه ويلح على الله عز وجل، معلم وهو النبي والمصطفى يلح على الله عز وجل ويرفع يديه، وكان يستغيث غاية الاستغاثة، والاستغاثة فيها إظهار الفقر والاضطرار والابتهال الله عز وجل، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه رحم النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاستغاثة فقال: يكفيك يا رسول الله عز وجل مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك، مما رأى من هذه الاستغاثة، ولهذا استغاثة دعاء المضطر، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في حاجاتهم وفيما ينزل بهم من المصائب وفيما ينزل بهم من الأحوال أن يصدقوا أو أن يصدقوا في اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه لا ينجي من الشدائد إلا هو، لأن الله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من رحمته سبحانه وتعالى أنه ينجي المضطرين حتى ولو كانوا على غير حال صالحة، أن دعاء المضطر مجاب، دعاء المضطر مجاب. لهذا الله عز وجل قال عن كفار قريش: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وإذا جرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصم وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. فإذا دعاء المضطر مجاب، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في حال دعائه إلى الله عز وجل، أن يكون صادق الدعاء، قلبه يعني يظهر الافتقار وشدة الحاجة حتى يكون الجواب من الله عز وجل، حتى يكون الفرج من الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث أنه ستكون يعني أمور لن ينجي منها إلا دعاء الغريق، دعاء الغريق دعاء المضطر. فإذا علم الله عز وجل منك الإنابة وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى فإنه كريم، لا يرد سائليه ولا يخيب من طرق بابه سبحانه وتعالى، ولكن الإجابة متعلقة بحكمة الله عز وجل. من المعالم والعبر اللي وقعت في غزو بدر عتو الكفار والكفر، له عتو وله خيلاء وله كبر، وهكذا الكفار هم أتباع لهذا الكفر. فقريش أصابتهم عقوبات كثيرة جدا قبل بدر، فأصابهم الله قحطا جديد، قحطا شديدا قبل بدر، ولكن ذلك لم يجد فيهم حتى وقعت بهم البطشة الكبرى التي قال جمع المفسرين أنها غزوة بدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال وقبل أن يقع شيء أراهم النبي صلى الله عليه وسلم مصارع كفار قريش، قال هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. فقال الراوي والله لا يجاوز أحد منهم مصرعه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من البشارة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على الوحي الذي جاءه بإخباره بهلاك هؤلاء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وألح على الله عز وجل في الدعاء. من معالم الدروس والعبر في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، فاستشارهم في خروجه، ثم استشارهم في القتال أو الذهاب لقتالهم، لأنهم كانوا قد قصدوا العير، فلما علموا أن العير قد نجت وعلموا أن قريش استشارهم. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، شاور ثم عزم. وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، فقد شاورهم بعدما علم أن أبا سفيان قد نجا بالعير في المضي إلى قريش وقتالها، فقال له المقداد بن عمرو يا رسول الله امضي لأمر الله فنحن معك. هذا صدق الأنصار وصدق الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك أو لسرنا معك. برك الغماد هذا موضع مكان يضرب به البعد، وهو جهة الساحل يعني ما يقارب اليمن، وهذا برك الغماد. وفي بعض الروايات لو أمرتنا أن نخوض معك هذا البحر الخضم لخوضناه. فإذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشارهم في أي موضع ينزل في بدر. ولهذا قال الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا الموضع موضع قد جاءك فيه من الله شيء أم أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال ليس هذا بالمنزل يا رسول الله، ولكن اعمد إلى موضع الفلاني فغور تلك الأبيار، لأن بدر كان فيها أبار، غورها ثم انزل في هذا الموضع واجعل البئر، انزل بجوار البئر والقليل ثم يشربون نشرب ولا يشربون. وكان هذا موضع يعني كما يقال استراتيجي نزل فيه برأي الحباب ابن المنذر. فهذا معالم، مع أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يستشير، لأنه ثم أمور الله عز وجل ما يجعلها، ما يأتي فيها الوحي، وإنما هي للأمور للتجارب والخبرة ولإعمال العقول. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، أن الإنسان يستشير ويشاور ولا يتخذ قراره إلا بعد أن يستكمل كل ما يتعلق به،
حتى ولو كان فاضلا عاقلا عالما.
نعم، حتى لو كان فاضلا عاقلا وعالما، لأنه ما ندم من استشار، ما ندم من استشار، لن يكون له الندم. بل إن الذي يستشير في أموره لا شك أنه يكسب خبرات الآخرين، فثم عند الآخرين أشياء. كذلك خلق الاستشارة يدل على التواضع، يدل على التواضع، أنه كلما كان الإنسان تواضعا كلما ازداد من الاستشارة. وأما الاستقلال بالرأي ويزعم أنه يعرف كل شيء، فهذا لا شك أن هذا من الكبر. والإنسان مهما كان يحتاج إلى هذه الاستشارة، وكانت واقعا عمليا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من معالم السيرة يعني، ومن الأشياء التي نبهنا عليها في الحلقات السابقة ونزيد هنا التنبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الفداء وصار الفداء، جاءت في بعض الروايات عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض فداء بعض الأسرى تعليم صبيان أهل المدينة. والحقيقة هذه في رواية الإمام أحمد، وإن كان بعض المعاصرين يحسنها، لكن هذا غير ثابت من جهة سنده. ففي السند علي بن عاصم وداود بن أبي هند كلاهما متكلم فيه. كذلك من جهة المتن فإن النكارة واضحة في هذه الرواية، فإن من وجهين: الوجه الأول أن الكتابة والتعليم ما كان منتشر في قريش بل كان قليل، ومن جهة أن الأسير لا تؤمن غائلته، فالأسير مربوط مأسور وعليه وثاق، فكيف يكون مشتغل بالتعليم؟ ثم أن التعليم يأخذ مدة حتى يتعلم الطفل القراءة والكتابة، فلا شك أن هذه الرواية في سندها وفي متنها. كذلك من الأشياء التي يعني ننبه عليها أن هذه الرواية منفردة، ومثل هذا الحدث العظيم لابد أن يعني ينقل بأكثر من رواية، فمثله لا يخفى ولا يكون يعني طريقه واحد. الصحيح أن الفداء إنما كان بالمال، ولا صحة الروايات التي تذكر أن الفداء كان بتعليم الأسارى أبناء المسلمين لما ذكرناه في ذلك. نعم.
هل هناك مزيد من العبار والحديث؟
نعم لا شك، من العبر والعظات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت الغزوة وأخذ بعض كفار قريش أو ألقوا في القليب، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكتهم تبكيتا لهم، فقال: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فالله عز وجل الموت لا يسمعون، لكن الله عز وجل أسمعهم، وكان هذا من بشائر العذاب الأليم الذي وقعوا فيه، فسمعوا أسمعهم الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا، نسأل الله السلامة والعافية، من عظيم العذاب عليهم أنهم قتلوا وهلكوا وهم على الكفر والطغيان، أرادوا إطفاء نور الله عز وجل فأطفأ الله أنوارهم وحياتهم، ولم يبق لهم ذكر إلا على وجه العظة والعبرة من أحداثهم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان معتبر، أن مصير الظالمين والمعتدين والمعاندين لما جاءت به الأنبياء والرسل مصيرهم، نسأل الله السلامة والعافية، إلى الذلة والهوان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا لا يمكن الاستدراك مثل هذه الأمور، لا يمكن فيها أن يستدرك الإنسان. فأعيذ نفسي وأعيذ السامعين من هذا الطريق الوخيم وهو المحادة لله ورسوله. حادوا الله ورسوله، أرادوا أن يطفئوا نور الله عز وجل، وقاتلوا خسروا حياتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم بهذه المعركة العظيمة التي وقعت. وطبعا مر معنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم جملة نفر منهم 7، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملتهم من ألقى سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يعني أذية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأذية له. ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان. فكان بين هذا الوقت وذاك الوقت مدة زمنية، ولكن الله عز وجل أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك هؤلاء الطغاة. فكان هذا الفتح العظيم وهو غزوة بدر الكبرى التي بعدها انكسرت شوكة قريش وبدأت معالم الإسلام تظهر، وجملة ممن كان أسيرا في بدر أسلم وجاء إلى المسلمين وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، هل نستلهم من دروس غزوة بدر أن المسلم يجب عليه أن يستعد لقتال الكفار والمشركين بما لديه من القوة ولا يطالب بأكثر من ذلك، والله عز وجل ينصره كما قال سبحانه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة؟ فالمسلم في هذه الحياة في مجابهة الكفار والمنافقين بالعلم والحجة وبالسنان وغير ذلك يعد ما يستطيع من القوة ولا يطالب بأكثر من ذلك، والله عز وجل ينصره بما أقام من الدين وبما أعد من مما يستطيع من القوة.
لا شك أن الإعداد، الأمة تحتاج إعداد، وكل إنسان قد كلفه الله عز وجل بتكاليف، فإعدادك لنفسك وإعدادك للصف المسلم أولا يتناول نفسك، عليكم أنفسكم، يعني إصلاح النفس واستقامتها على أمر الله، امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسعيك في الترقي في القيم الفاضلة والأخلاق الفاضلة التي جاءت عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من أعظم الإعداد، لأنك بنفسك تدعو إلى الله عز وجل وتعد لهذا الطريق، استبصارك برسالتك التي تعيشها في الحياة الدنيا، بتعليم الخير، بنشر الخير، بالحرص على هداية الناس، تأليف قلوب الناس، لا شك أنه من الإعداد، لأن الناس والمجتمع يحتاج إصلاح، وإصلاح المجتمع لا يكون إلا بدعوة إلى الله عز وجل وبإقبال الله عز وجل. فمثل ما تفضلت الإعداد، الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم ما ينشر به الإسلام، والدعوة إلى الله عز وجل ليست متوقفة على دعوة غير المسلمين، بل دعوة المسلمين، بل هم أولى بالدعوة من غيرهم أن يستقيموا على منهج الله عز وجل وأن يراجعوا، لأن حينما يكثر الفساد ويكثر الخبث لا شك أن هذه من علامات العقوبات التي تقع على المجتمع المسلم. ولهذا واجب أهل الإيمان، لو أنهم أهل الإيمان والعلم لو قاموا بواجبهم امتثالا في أنفسهم ودعوة للناس لهذا الامتثال، يمتثلون في أنفسهم ويدعون الناس لهذا الامتثال ويدعون الله عز وجل، وهذه الدعوة تحتاج علم، لأن الآن الميدان ميدان التكافؤ العسكري قد يكون غير موجود، لكن الله عز وجل كما مر معنا في غزوة بدر يجعل لأهل الإيمان فرج من أشياء كثيرة جدا. فتقارب العالم الآن فرصة لأهل الإسلام أن ينشروا دعوة الإسلام وأن يبينوا سماحة هذا الدين، لأن المعركة الآن هي معركة التنفير عن الإسلام، ولا يمكن للإنسان أن يدعو لهذا الدين إلا بعلم، فعليه أن يتعلم. ولهذا أشرف ما يمكن الإنسان أن يشغل نفسه أن يتعلم بحفظ كلام الله عز وجل، بقراءة القرآن للصغار ولغيرهم، يقرأ القرآن ويتعلم ما فيه من المعاني ثم يدعو الناس إليه، لأن دعوتك للكتاب والسنة، دعوتك للقرآن، الأرض خصبة الآن، المسلمون جميعا يتقبلون الدين، لكن يحتاجون تعليم، يحتاجون دعاء يا الله عز وجل، يرخصون أنفسهم في سبيل الله عز وجل في نشر الخير، في نشر الدين، في نشر القيم، في نشر الفضيلة. لا شك أن هذا من أعظم ما يكون به الإعداد، والعالم مفتوح الآن، ما في بلد من البلدان إلا وتجد أن دعوة الإسلام يمكنك لها أن تمارسها، لأن دعوة الإسلام دعوة رحمة ولا أحد يمنعك، بل إنك تدعو إلى الله عز وجل بلسانك وبعملك. فكم من المواقف المؤثرة التي تؤثر في الناس وأنت لا تشعر أنها مؤثرة، بسلوكك، بقيمك الفاضلة. ولهذا إذا تعاملت مع غير المسلمين ثم قلت مثلا أن السرقة حرام وأن الغش حرام وأن دين كذا، لا شك أنك تدعو إلى الله عز وجل وأنت تمتثل، أنت ممتثل وتدعو إلى الله عز وجل. فلا شك أن هذه قيم عظيمة جدا، على أهل الإسلام أن يحرصوا عليها وأن يبرزوها وأن يعلموها أبنائهم، لأن الآن الثقافة الآن ثقافة ماديات وثقافة أشياء إلكترونية، لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا جيل الآن ينشأ، إذا لم نعلم هذا الجيل ونثقف هذا الجيل، هذا الجيل مستهدف في عقيدته وفي قيمه وأخلاقه. حجم الشر الذي تزخر به شبكات التواصل الاجتماعي أكثر مما نتصور، فإذا لم نعد أبناءنا وبناتنا لهذا اللقاء وهذه المواجهة التي هي حتمية، سيواجه هو من خلال شبكات التواصل وغيره. ولهذا الأمانة، يعني ليست قضية أن الزواج كون الإنسان يتزوج وينجب أولاد هي قضية يسيرة في الإسلام، قضية عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الأب مسؤول عن أبنائك، وأنت أيتها الأم مسؤولة عن أبنائك، والله عز وجل سائلكم عن هذه الأمانة، فماذا أعددت لها؟ هل علمته القرآن؟ هل علمته السيرة النبوية؟ هل أعددته؟ لأنه بعد فترة سيكون في مواجهة، سيكون في غرفة ليس فيها أحد، ستعرض عليه الشبكات التواصل، سيتعامل معها. أين هذا التحصين؟ الآن الناس يحصنون أنفسهم من الفيروسات ويتقون، فكيف الإنسان لا يحصن أبناءه وبناته من الفيروسات الأخلاقية والفيروسات التي تدمر الثوابت والدين؟ إذا لم يكن هناك تعليم وتربية على الأخلاق الفاضلة وعلى الإسلام، على الصلاة وعلى مثل هذه الأمور، فلا تسأل عن النتائج، أنها ستكون كارثية. فمثلا تجد مثلا بعض الأبناء نسأل الله السلامة والعافية ربما يخرج عن جماعة المسلمين ويضل ويلحق بالكفار ويعادي بلده ويعادي دينه، هل تتوقع أن هذا الأمر حدث صدفة؟ لا شك أن ثم تراتيب وقعت، لم يكن هناك تحصين، لم يكن هناك تعليم، لم يكن هناك تربية، أو كانت تربية ضعيفة، أو أنه وجد بيئة صالحة لأن يتبنى مثل هذا الأفكار. ولهذا في هذه المواجهة لا يقال كما قال شاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لابد الإنسان أن لا يكون مكتوفا، يعلمهم، يبصرهم، يجلس معهم، يحاورهم. ويعني هنيئا للأم المسلمة، لأن الأم كما قال الشاعر أم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم هي المربي الأول، لهذا يعني أمهاتنا عن جملة منهم ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، لكن كنا نشعر منهم التعليم والحرص على الصلاة والحرص على القيم بعبارات بسيطة كانت لا تزال تتردد في أذهاننا إلى يومنا. إن شاء الله يرحمهم ويرحم والدينا جميعا ووالد المسلمين جميعا. ما الذي جعلهم هذا؟ معالم، لأن سبحان الله الطفل هو صغير إذا رأى من أمه تحريصه وترغيبه في الصلاة وإثابته على ذلك وتذكيره بأهمية الصلاة، لا شك أنه إذا نشأ ومهتم بالصلاة من والديه فإنه إن شاء الله سينشأ نشأة طيبة. أنا دائما أركز على قضية الصلاة، لأن الصلاة معلم وبوصلة لما بعدها. فبإذن الله إذا نشأ الطفل وهو يصلي وهو يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين ويرغب في الصلاة، فإنك بإذن الله أعطيته اللقاح الأول لمواجهة ما سيواجهه في حياته. أما إذا كان يرى والده لا يصلي، أو يرى الوالدة لا تصلي أو تؤخر الصلاة، ماذا تتوقع سيكون البيت؟ فلا تسأل عن ما بعد ذلك. إذن العلاقة الزوجية، وجود الأب الزوج والزوجة، وجود الأسرة، هذه أمانة عظيمة. الأبناء ماذا سيكونون؟ ليست القضية قضية الدنيا فقط، الناس يهتمون بأمر الدنيا وكل حريص على أمر الدنيا، وكل يعني لا يمكن أن توصيه على هذا، كل الناس حريصا على هذا، لكن أمر الدين في تساهل، هذا واقع المسلمين الآن، ولأجل تساهلهم وقعت عليهم هذه الأمور. حجم الكارثية التي يقع فيها المسلمين الآن أو يشاهدونها، مسألة الانشقاق، الخروج عن الأسرة، الدول الآن المفتوحة ليعيشون ماذا فعلوا لأبنائهم؟ من فضل الله عز وجل علينا في بلاد المسلمين وفي غيرهم من البلدان أن الله جعل لنا محاضن تحتضن هؤلاء الأبناء. يعني الآن الشبكات أو التقنية قربت البعيد، فليس لأحد عذر، قد تكون في مشارق الأرض أو مغاربها فتستطيع أن تتعلم وأن تعلم أبنائك. الآن العلم مفتوح، برامج مفتوحة، الشبكات التواصل، اليوتيوب، تستطيع أنك تضع برنامج علمي، حفظ القرآن، ثم منصات الآن تستطيع أن تدخل إليها وتحفظ أبنائك ويقرؤون ويحفظون القرآن، ولو لم يحفظ القرآن كامل لكن يحفظ شيء من القرآن. قبيح بالطفل المسلم وأن لا يكون حافظا لشيء من كلام الله عز وجل. المهم أن يسير على هذا الدرب، لأن قضية مو لازم أن يكون حافظ القرآن، أهم شيء أن يكون مرتبط بالقرآن. ارتباط الطفل بالقرآن له معاني تربوية عظيمة جدا، كما أن الإنسان ارتباطه بالقرآن له معاني عظيمة. ارتباطك بالمصحف بقراءة القرآن له معلم، لا نقول في مسألة هجر القرآن أو غيره أن الإنسان هاجر، قبيح بالمسلم قبيح بالمسلمة أن تمر يوم يومين وثلاثة وهو لم يقرأ كلام الله عز وجل، قبيح به جدا، مفرط غاية التفريط أن يفعل ذلك. كيف أنه يقول يحب القرآن ويحب الإيمان ثم مع أنه في المقابل يمضي ساعات طوال في شبكات التواصل الاجتماعي، ساعات طوال، ونحن لا نريد منك إلا دقائق معدودة تقبل الله عز وجل وتقرأ صفحة من القرآن تمد بها نفسك، روحك ستكون مشوشة إن لم تقرأ القرآن. من يثبتك في هذا الطريق؟ من يكون سلوة لك في أحزانك ومصاعبك إلا هذا الكلام العظيم الذي تقرأه وتردده في خلوة من الناس؟ تقرأ كلام الله عز وجل، ثم موانع صارف كثيرة، لكن أقبل فسترى من الله عز وجل خير. ليتكون عندك العزيمة، إذا كان عندك العزيمة والصدق ستقبل الله عز وجل، كما قال السلف تعودوا الخير فإن الخير عادة. عود نفسك على أن تقبل، عود أبنائك، حاول ابذل، أرغبهم في أمر الدين، أمر الصلاح، هذا أعظم الإعداد لهذه الأمة، وهذا هو الإعداد الحقيقي، استشعار الإنسان للدعوة الله عز وجل. لنبدأ بمن يليه، بأبنائك وبناتك، ترغبهم في الخير والفضيلة، وتحذرهم من 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 الرذيلة، وتحذرهم من ما حرم الله عز وجل، لأن الصوارف كثيرة والأعداء كثر، ومن في قلبه مرض كثير جدا، من يطمع في 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 هتك حرمات الله عز وجل كثير. إذا لم يكن هناك واعز أو وازع ديني وتربية وتعليم وتوجيه، ومع هذا الدعاء إلى الله عز وجل، صدق اللجأ في حماية الأبناء والبنات، هذا فعل السبب، وفوق فعل السبب الدعاء إلى الله عز وجل والابتهال الله عز وجل أن يصلح الأبناء والبنات. لا شك أن التربية هذه أعظم وظيفة وأعظم مهمة، وهذا ليس واقفا على المتوقف على الأب والأم، كذلك المعلمين في صفوف المدارس عندهم رسالة عظيمة جدا، هم يستطيعون يغرسون في الأبناء معالم عظيمة وقيم ستبقى معهم في حال الشباب، لكن من يحس بهذه الرسالة؟ المشكلة أن جملة من الناس يرون أن هذا العمل أنه تكليف وأنه أمر ثقيل، لكن أنه رسالة وأنه له آثار ستبقى للإنسان وسيوسد في قبره، ولا ينفعه إلا هذه الآثار الطيبة وهذه المشاريع التي تبناها وفعلها وبذلها، سيكون لذلك أثر العظيم على حياة الناس. فلا شك أن إعداد الأمة مهم، وأن أعظم الإعداد هو الإعداد الروحي، فالإعداد الروحي وتعليم الناس وتعليم الأبناء مهم جدا في هذا الجانب. نعم
فضيلة الشيخ، هل نختم هذه الحلقة بحديث عن مزيد من الدروس والعبر في هذه الغزوة العظيمة؟
أعظم درس يعني يمكن أن يستفيد منه أهل الإسلام أن الإسلام لا ينصر بالعدد ولا بالعدة، وإنما ينصر بقيمه وبامتثاله، فمتى ما أقام المسلمون أنفسهم على الدين القويم فإن الله عز وجل ناصرهم. ولك عبرة في عدد أهل بدر، فإن الأعداء كثر لكن الله عز وجل خذلهم وأدال عليهم ووقع عليهم القتل ووقع عليهم الأسر ذلة إلى ذلتهم، فكانت وقعة بدر في نفوسهم وقعة عظيمة جعلتهم يحاولون مرة أخرى أن يثأروا لقتلاهم بغزوة أحد، ولعلها إن شاء الله في الحلقة المقبلة سنتحدث عن هذه الغزوة وما فيها من الدروس والعبر، فهي من المعالم العظيمة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.